مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الخامسة صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية. نبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر على مدى 3 ساعات، يرافقكم خلالها من أمام الميكروفون رضا جودي
ومحمد كلاش.
صباح الخير رضا.
صباحك سعيد محمد. فترة بث مباشر إخبارية سياسية اقتصادية وثقافية متنوعة يرافقنا فيها لخراج هذا الصباح أوليفي لوماغك. والبداية مع الأخبار، أولى نشرتنا الإخبارية معك محمد كلش.
ونبدأها بالعناوين: 6 دول عربية تشارك في تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة محمد نجيب بمصر، أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط. عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ارتفاع ملحوظ، فيما درجة انتشار في تراجع في أوروبا. ترامب يعود إلى الإعلان عن قناعته المطلقة بفوزه في الانتخابات الرئاسية. تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان ما دفع بالهند إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. وفاة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني إثر إصابته بفيروس كورونا.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
لم ينجو رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي من إصابته بفيروس كورونا. رئيس الحكومة السودانية الذي أسقطه انقلاب عمر حسن البشير في عام 1989 أعلن حزبه عن وفاته هذه الليلة. نتوقف مع إسام عبد الرحمن من الخرطوم عند أبرز ما اتسمت به مسيرة الصادق المهدي السياسية قبل الانقلاب وبعده.
برحيل الصادق المهدي فقد السودان أحد أبرز قياداته السياسية. فالصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني وإمام طائفة الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي. المهدي أبصر النور في ديسمبر كانون الأول عام 35 بمنطقة العباسية بأم درمان. جده الأكبر هو محمد أحمد المهدي القائد السوداني الذي أسس ثورة المهدي إبان الاستعمار، وانتخب المهدي رئيسا للوزراء بين عامي 66 و67 وعامي 86 و89، وكان أول بروز له في ساحات العمل السياسي السوداني إبان معارضته لنظام الفريق إبراهيم عبود عام 58. انتخب المهدي رئيسا لحزب الأمة بعدها، وقاد حملة لتطوير العمل السياسي، وواصل نشاطه ضد الحكومات المتعاقبة، وجرى اعتقاله والتنكيل بالأنصار فيما يعرف بمجزرة ودنباوي والجزيرة أبا على يد الحزب الشيوعي وقتها. وبعد الانتفاضة على حكم المشير الراحل جعفر نميري جرى انتخابه في أبريل نيسان عام 86، وحصل حينها على الأغلبية ليصبح مجددا رئيسا للوزراء. وانقلب عليه في 30 يونيو حزيران عام 89 عمر البشير، وتم اعتقاله مع كل القادة السياسيين. وبقي المهدي لسنوات في القاهرة معارضا للبشير إلى أن عاد للخرطوم من المنفى ليشهد حلمه في نجاح ثورة الشعب وبداية التحول الديمقراطي في السودان. اسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر التي تعتبر أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط انطلقت مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية ل6 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان. الهدف من هذه التدريبات كما قال رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات المختلفة. تفاصيل أخرى عن هذه التدريبات وأهدافها معك هجيرة بن عدة.
نفذت التدريبات في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان. عن الهدف يتحدث المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي جلال عبادي.
الهدف الرئيسي هو التنسيق وعمل محاكاة لتعبية كل هذه الأطراف في عمل عسكري واحد مشترك تحت قيادة واحدة مشتركة وغرفة عمليات واحدة مشتركة. كانت العمليات قبل برعاية أمريكية وبريطانية وقيادة أمريكية وبريطانية. لأول مرة هذه القيادة تكون هي قيادة مصرية عربية بحضور رؤساء أركان كل قادة الجيوش العربية. كانت الأمور تنسيقية تتعمل في التطوير ومحاكاة هجمات إرهابية مختلفة سواء حدودية أو في بؤر، كما حصل في العملية التي قاموا فيها عملية الضفادع البشرية أو عملية الإنزال الحر.
رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد أشار إلى أن تدريب سيف العرب يستهدف توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات المختلفة، موضحا أن الهدف الأساسي للتدريب هو الجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية. وقد تبادلت معظم القطاعات في الدول المشاركة القيادات بينها في عمليات الاستطلاع والتصوير وجمع المعلومات وكثافة النيران والسرعة في التحرك من خلال تنسيق استخباري أرضي وبحري وجوي.
شكرا هجيرة. في أعلى حصيلة منذ 6 أشهر، أكثر من 2400 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. الوضع الصحي يزداد خطورة في الولايات المتحدة، وقد قررت سلطات لوس أنجلوس ثاني أكبر المدن الأمريكية إغلاق المطاعم والحانات لمدة 3 أسابيع دون أن يشمل ذلك الطلبات الخارجية. فيما في أوروبا بدأ بتخفيف القيود بفضل الإغلاق، ففي فرنسا كان التخفيف التدريجي للقيود مع اقتراب عيد الميلاد، وستتمكن المتاجر الصغيرة من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من بعد غد السبت، مثل المكتبات ومحلات بيع الملابس، وسيسمح بالتنقلات ضمن نطاق 20 كيلومترا وعلى مدى 3 ساعات بدلا من كيلومتر واحد ولمدة ساعة كما هو ساري حاليا بانتظار يوم السبت المقبل. عربيا تقول مصادر في حركة حماس بقطاع غزة إن تفشي الفيروس في القطاع ومضاعفة الإصابات قد يدفع إلى انفجار الأوضاع ميدانيا إذا لم تتوافر المستلزمات الطبية لمكافحة الفيروس، وأن هذا التحذير جاء في رسالة أرسلتها حماس لإسرائيل عبر الوسيط المصري، كما ينقل لنا من غزة عادل الزعنون.
الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة كشفت ضعف إمكانات الجهاز الصحي الذي بات يعاني من خطر الانهيار الكلي إذا استمر الوضع على هذا النحو التصاعدي. المسؤول الأول عن وزارة الصحة في القطاع الدكتور يوسف أبو الريش أطلق تحذيرا قال فيه إن قطاع غزة يقترب من الإغلاق الشامل مجددا أو الإغراق كما قال، في ظل النقص الحاد بأسرة العناية المكثفة وأجهزة التنفس ومحطة الأكسجين التي بمجملها تنعكس بشكل خطير على مواجهة جائحة كورونا. وفق تأكيده في السياق ذاته قالت مصادر هنا إن حركة حماس وجهت رسالة لإسرائيل عبر الوفد الأمني المصري حذرت فيها من أن الأوضاع في القطاع مقبلة على الانفجار مع زيادة رقعة الإصابات بالفيروس، وتوعد نشطاء بالعودة لإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة إلى حين سماح إسرائيل بإدخال هذه المستلزمات الطبية وفق بيانهم، لكن إسرائيل قالت إن قرارها يقضي بالسماح لإدخال المساعدات الطبية من الجهات الدولية إلى غزة. عادل زعنون، غزة، وانتكال الدولية.
في تقرير للأمم المتحدة نشر أمس أن الحصار الإسرائيلي لاقتصاد قطاع غزة كلف القطاع 17 مليار دولار بين عامي 2007 و2018. إسرائيل تفرض منذ صيف عام 2006 حصارا مشددا على قطاع غزة قيدت خلاله حركة نحو 2 مليون شخص وكذلك حركة البضائع. في القدس أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت أمس فلسطينيا اشتبهت بقيامه بعملية دهس قرب أحد الحواجز العسكرية عند أحد مداخل مدينة القدس الشرقية المحتلة. دائما مع أخبار 5 صباحا من مونتي كارلو الدولية، هنا 5:09 بتوقيت باريس. في آخر مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من موضوع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دعوته لأنصاره العمل على قلب نتيجة هذه الانتخابات قائلا إن هذه الانتخابات تم تزويرها وأنه فاز بها بسهولة وعلى نطاق واسع حسب تعبيره حرفيا. فيما جو بايدن قال إن في الولايات المتحدة انتخابات حرة ونزيهة وإن قوانين هذا البلد لن تسمح بشيء آخر. في خطوة نددت بها البحرين، قطر أوقفت لبعض الوقت زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية بعد رصدهما داخل المياه القطرية كما أعلنت الدوحة. تفاصيل معك نجوى بن مبارك.
توتر جديد ساد العلاقات بين قطر والبحرين بسبب توقيف الدوحة لزورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية بعد رصدهما داخل المياه القطرية دون إخطار مسبق كما أعلنت قطر. وزارة الداخلية القطرية أفادت في بيان أنها لم تتلقى تبريرا من السلطات البحرينية لسبب وجود الزورقين في مياهها الإقليمية قبل أن تتولى إيقاف أحد سائقي الزورقين للاستفسار عن ذلك. في الأثناء تم التنسيق مع البحرين والسماء سمحوا لهما بالعودة. هذه الخطوة التي اعتبرتها الدوحة انتهاكا لمياهها الإقليمية نددت بها المنامة مؤكدة أنها تتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي ومع قانون البحار الدولي. وأشارت إلى ذلك في بيان لوزارة داخليتها الذي لم توضح فيه ما إذا كان الزورقان قد دخل فعلا المياه الإقليمية القطرية. وتشهد العلاقات بين البلدين توترا يعود إلى عام 2017 عندما فرض دول الخليج ومعها البحرين حظرا جويا وبحريا وبريا على قطر بموجبه لا يمكن لسفن هذه الدول من عبور المياه الإقليمية القطرية.
في معلومات لم تعلق عليها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات علقت منح التأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها بلدان عربية حتى إشعار آخر. تفاصيل معك فايزة مصطفى.
الوثيقة التي وزعت على الشركات العاملة بمجمع أعمال حكومية تضمنت منشورا صادرا عن إدارة الهجرة يعفي مواطني 13 دولة أغلبها دول إسلامية من الحصول على تأشيرات لدخول الإمارات دون أن تبين الوثيقة إذا ما اعتمدت إدارة الهجرة استثناءات معينة. ومن بين الدول التي شمل مواطنيها هذا القرار أفغانستان واليمن وليبيا وسوريا وباكستان والعراق. أما الجزائر التي شملها القرار أيضا فقد نفت من جهتها أن تكون الإمارات قد علقت منح التأشيرات للجزائريين. يقول القنصل العام للجزائر في إمارة دبي محمد دراجي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.
فيه مواطنين اللي كانوا متقلقين ومنزعجين من هذه الأخبار وهذه الإشاعات. احنا تواصلنا مع الجهات الرسمية الإماراتية وكذبوا أن تكون الجزائر مدرجة ضمن هذه القائمة. طيب احنا قلنا شيء مغرض، يعني احنا نشوف هذه الأيام الصحافة كيف يعني تحاول تقحم الجزائر يعني في أمور مستجدة ولا يمكن لنا أن نخوض فيها احنا.
وفيما لم تصدر وزارة الخارجية الإماراتية أي بيان رسمي لتقديم توضيحات أكثر، تذهب الترجيحات نحو اتخاذ البلد للقرار لأسباب أمنية أو أخرى متعلقة بالإجراءات الصحية التي فرضها وباء كورونا.
شكرا فايزة مصطفى. من جديد يتصاعد التوتر بين الهند وباكستان ما دفع بالهند إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. من إسلام أباد فؤاد أحمد.
لا تزال أجواء التوتر تخيم على الجارتين النوويتين الهند وباكستان، فبعد تبادل لإطلاق النار وقذائف الهاون الأسبوع الفائت والذي راح ضحيته العشرات من كلا الجانبين، أعلنت الحكومة الهندية تصعيدا دبلوماسيا ضد باكستان، إذ قامت بتسليم ملف إلى الدول الخمس الدائمة العضوية يتهم باكستان بالضلوع في هجوم كبير في إقليم كشمير المتنازع عليه من أجل إجهاض الانتخابات المزمع عقدها في الإقليم. وقالت الهند إن 4 مسلحين ينتمون إلى جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان تسللوا إلى الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير عبر نفق، وبعد أن ضبط المسلحين من قبل القوات الهندية جرى اشتباك مسلح بين الطرفين ما أدى إلى مقتل المسلحين 4. من جهتها رفضت باكستان الاتهامات بالضلوع في الهجوم المزعوم، وقالت إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن اضطهاد الهند لشعب كشمير، وأنها أي باكستان لا تعرف هؤلاء المسلحين ولا علاقة لها بهم. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
غيب الموت أمس دييغو مارادونا الذي كان إحدى أيقونات كرة القدم العالمية. في رأس العشي، ما الذي يبقى في الذاكرة من مارادونا؟
نجم على الملعب وشخصية لا تتفق عليها الآراء خارجه. دييغو أرماندو مارادونا البعض يؤمن أنه حقق لقب كأس العالم عام 86 لوحده، والبعض الآخر سيتذكر خيبة المنشطات عام 94، ولكن الشيء الذي لا يشك فيه أحد هو أنه كان أحد أفضل اللاعبين الذين خلقتهم اللعبة. معشوق في نابولي حيث حقق لفريقه أول لقب لناد من الجنوب في إيطاليا وأسطورة بقميص بلاده. لن يتذكر الكثيرون مسيرة المدرب، ولكنهم سيتذكرون